Médien.
Médien. Podcast.
Médien. أهلا بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية، الموعد الذي نتابع فيه كالعادة مكانة المملكة عربيا وإقليميا ودوليا، ونتوقف فيه أيضا مع أبرز الإنجازات والمشاريع التي انخرطت فيها البلاد.
ميديا أسماء بشري، مغرب التنمية.
في أبرز مواضيع اليوم، تصنيف أمريكي لأجمل الثقافات يبوئ المملكة الرتبة العاشرة في العالم. وبقوة الثقافة والتراث، المغرب يبلغ مراتب متقدمة في قائمة الدول المؤثرة. كيف يبدو الإشعاع الثقافي والفني اليوم للمملكة، وما هو دور الثقافة في النهوض بالاقتصاد والتنمية بعد قليل؟ وبالتراث المغربي دائما نختم هذا العدد، وتحديدا من حدائق المنارة، تحفة مغربية من أثار الموحدين والتي أدرجتها اليونسكو كموقع للتراث العالمي.
الخبير.
في تصنيف جديد وضع موقع متخصص في التصنيفات والتحليلات المالية، موقع أمريكي، وضع المملكة المغربية في الرتبة العاشرة عالمياً ضمن قائمة بأكثر من 15 دولة تتمتع بأجمل الثقافات في العالم، وذلك بعد حصولها على 4 نقاط في التقييم الذي اعتمده الموقع بناء على مجموعة من المؤشرات، أهمها عدد مرات ظهور الدولة في المواقع المهتمة بالسياحة التراثية والثقافية وعدد السياح الوافدين عليها. معنا حول هذا الموضوع مكانة المملكة اليوم ثقافيا الدكتور شريف رطيطبي، الكاتب والباحث في التاريخ الحديث والمعاصر. دكتور رطيطبي، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا أستاذ أسماء، ومرحبا وعواش مبروكة.
شكرا جزيلا دكتور رطيطبي. إذن هذا التصنيف يبوئ المملكة من ضمن 10 دول ذات ثقافات ساحرة. سنتوقف اليوم يعني عن دلالات هذا التصنيف وأبعاده من حيث مكانة المملكة اليوم ثقافيا، وما أبرز ما حققته في هذا القطاع.
أخت أسماء، أن يستعرض موقع أمريكي مرموق وهو يهتم بالاستثمار وخاصة حول القطاع السياحي والسياحة الثقافية، هو اعتراف على أن المغرب فعلا بلد يتميز بثقافته وبسياحته الثقافية. فالمغرب ليس وليد الأمس أو اليوم، بل هو بلد عريق في التاريخ والسياحة الثقافية بطبيعة الحال، بالإضافة إلى أن السائح يبحث عن المجالات السياحية الطبيعية الخلابة، والمغرب يتوفر على كل هذه الإمكانيات بموقعه الجغرافي وطبيعته المتنوعة بين الجبل والسهل والصحراء والسواحل الممتدة. فالمغرب تاريخ عريق يتميز به وتتميز به ثقافته بين الدول العالمية وبين دول القارة ودول العالم العربي والإسلامي. إذن هذا الاعتراف هو تأكيد لهذه المكانة الثقافية التي يحتلها المغرب، والتي هي مزيج من الثقافات التي كان المغرب بوتقة، حيث أن المغرب كان دوما ملتقى الحضارات والثقافات ما بين الشمال في أوروبا والجنوب في إفريقيا والمشرق العربي.
المغرب إذن كان دائما ملتقى الثقافات والحضارات، ولذلك المغرب يعتبر من بين البلدان الأكثر تأثيرا. أستاذ رطيطبي، ماذا يعني هذا الاعتراف اليوم؟ ما هي العوامل دائما التي تفسر أفضلية المغرب عن غيره من بلدان المنطقة، خاصة في هذا السياق العالمي، وصح تعبير أبعاد هذه التصنيفات استراتيجيا؟
المغرب كبلد فريد في ثقافته وفي تاريخه يوفر كل شروط استقبال السياح من مختلف أصقاع العالم. فهو كما قلت أستاذ أسماء بالإضافة إلى موقعه وطبيعته الخلابة تاريخه وثقافته وما يحظى به من سمعة عالمية جعلت السائح يبحث دائما عن الوجهة المغربية. ومن بين المؤشرات التي جعلت هذا الموقع الأمريكي يعتمد المغرب من بين دول أخرى كاليابان والصين وهي دول عريقة هي عدد زيارات أو طلبات السياح على المغرب عبر موقع جوجل. والمغرب بذلك فهو يوفر هذه الشروط التي يجعل السائح يعيش حياة تقليدية مغربية بجوانبها الأصيلة ويمنح أيضا الأمان والسلم داخل المغرب باعتبار أن المغرب كان دائما نموذجا للتعايش حيث تعايش فيه البربر الأمازيغ وتعايش العرب واليهود ويبقى دائما بلدا للسلم والأمان ويعيش فيه كما قلت السائح حياة المغربية الأصيلة سواء في مجالها المتعلق بالصناعات التقليدية أو فنون الطبخ أو اللباس أو الأهازيج والفنون وغيرها. إذن هذا الاعتراف يؤكد أن المغرب يبقى من الدول القليلة التي تحظى باهتمام السياح كوجهة سياحية عالمية لم تبقى فقط عربية وإفريقية وإنما تحول المغرب إلى وجهة سياحية عالمية. وما يؤكد هذا الطرح هو بطبيعة الحال عندما نتحدث عن المغرب وسمعته التي أصبح يحظى بها في ربوع العالم بفعل السياسة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة وأن المغرب انفتح على كل دول العالم بالمشرق والمغرب بالشمال والجنوب ويتعامل على أساس أنه بلد التعاون وبلد الشراكات وبلد رابح.
كنا نتحدث أستاذ شريف أرطيطبي على هذه المكانة التي يحظى بها المغرب اليوم من خلال بوابة الثقافة، يعني كيف يمكن الحفاظ على هذه المكانة اليوم والاستثمار أكثر في المجال الثقافي؟
بالفعل بالنسبة للسياحة الثقافية فهي تبقى موردا أساسيا ضمن السياحة العامة في المغرب وهذا يوفر من طبيعة الحال مداخل بالعملة الصعبة للمغرب ويوفر شروطا فرصا للشغل في صفوف عدد فئات عديدة من المغاربة خاصة الذين يهتمون بالسياحة الثقافية وللحفاظ على هذه السياحة كمدخل مهم من مداخل العملة الصعبة لابد أن تهتم الدولة بمزيد من أن توفر الدولة مزيد من شروط الاهتمام بالسياحة الثقافية من خلال فتح متاحف في مختلف المدن المغربية العتيقة، العناية أيضا بالصناعة التقليدية وبأهل الصناعة التقليدية الحرفية، توفير شروط آمنة للسائح وحمايته من كل ما قد يسيء إلى التراث المغربي من حيث الجودة من حيث الأسعار إلى غير ذلك. كل هذه الشروط المملكة المغربية تعمل على توفيرها لكن تبقى بحاجة إلى جهد أكبر.
نعم، طيب نبقى دائما في بوابة الثقافة والتأثير من بوابة الثقافة دكتور أرطيطبي، هذا كيف يؤثر على مكانة المملكة وإشعاعها قاريا ودوليا وما انعكاساته خاصة مثل هذه التصنيفات على التنمية وعلى الاقتصاد بالبلاد؟
أكيد أخت أسماء أن المغرب عندما وصل إلى المربع الذهبي في كأس العالم في قطر أخذ سمعة عالمية كان لها تأثير إيجابي على السياحة المغربية كوجهة عالمية. ومن طبيعة الحال العناية بالثقافة والعناية بالتراث الثقافي والإكثار من المتاحف ومن المهرجانات ومن حسن الاستقبال، إذا المغرب يوفر بنية سياحية ثقافية من حيث المطارات والطرق والوسائل النقل السريعة إلى غير ذلك، فضلا عن أن كرم المجتمع المغربي وترحابه بالسائح الأجنبي شرقا وغربا شمالا وجنوبا كل هذا من طبيعة الحال من شأنه أن يمنح المغرب السمعة الطيبة التي أخذها في العالم. وليس بغريب أن يتم اختيار المغرب كدولة من ضمن الثلاثي التي سيحتضن كأس العالم 2030. إذن كل هذا متابعة الحال هو نجاح بفعل سياسة حكيمة متبصرة تجعل من المغرب أرض للقاء للقاء الثقافات وأرض لتلاقح الحضارات، وبالتالي هذا من شأنه أن يجعل المغرب مركز العالم كما كان دائما عبر تاريخه. فتصفحنا للخريطة الجغرافية نجد أن المغرب يقع وسط العالم، وقراءتنا لتاريخ المغرب نجد أن المغرب كان دولة أمة، كان دولة إمبراطورية ناشرة للحضارة في الأندلس وفي إفريقيا. وبالتالي فالمغرب يعيش اليوم مرحلة ربط الحاضر بالماضي التاليد.
شكرا جزيلا لك دكتور شريف الرطيطبي الكاتب والباحث في التراث وفي التاريخ الحديث والمعاصر، شكرا جزيلا لك على هذه المساهمة وعلى كل هذه التوضيحات.
شكرا أخت أسماء.
زوم. وبقوة التراث والثقافة المغرب بلغ مراتب متقدمة في قائمة الدول المؤثرة. كيف يبدو الإشاع الثقافي والفني اليوم للمملكة، وما هو دور الثقافة في النهوض بالاقتصاد والتنمية، وكذلك ما هي مكامن التميز والنقاط التي يجب الاشتغال عليها؟ في زوم مع الدكتور هشام عبقرية اليوم خبير فني وباحث في الثقافة الحضرية.
المغرب كيمتاز بهذه القوة الناعمة، خصوصا كبدت كتبان في السنوات الأخيرة من خلال يعني توغل إشعاع المغربي جنوب الصحراء، وكذلك ماشي غير جنوب الصحراء على المستوى الإفريقي، ولكن كذلك في منطقة مينا يعني شمال إفريقيا والشرق الأوسط. كاين داك رأس مال اللامادي اللي كيشتغلوا عليه بزاف ديال الناس، مثلا كتراث اللامادي الشفاهي الثقافة الشعبية، ولكن كذلك كان هناك رأس مال مفهوم اقتصادي مرتبط بالسمعة. يعني السمعة مثلا نعطيه مثلا مثال بسيط باش الناس يفهمونا، هي أن غير سيارة ما ولكن لا جات من واحد البلاد عندها واحد السمعة كبيرة، وسيارة جاي من واحد البلاد ما عندها شي سمعة، إذا الثمن ديال ديك السيارة واخا يكون بحال المستهلك غيمشي لهذيك السيارة يشريها، يقول لك لا راه هذه سيارة من البلاد الفلان فلاني. هذه سمعة عندها واحد الوقع على الرأسمال ديال ديك الشركة ولا الشركات اللي كتخدم في هذيك الدولة. بالتالي أن الاستثمار في الثقافة غيكون عندها واحد الوقع على مستوى السمعة والصورة اللي كتعطي البلاد. بالتالي بالتراكمات راه ماشي ما كتعطاش دي جوغولون دو مير، ماشي خص واحد سنوات معينة بدينا فيها شحال هادي باش كنوصل فواحد الفترة كيولي. وهذاك الشيء علاش خرجت العلامة ديال المغرب لابيل ماروك، ولا حتى المصطلح اللي بدا كيروج دابا ميد ان موروكو، باش بدا تعطينا هاد السمعة ديال المغرب كعلامة الجودة، كعلامة تنموية، كعلامة ديال انتاجات فنية وثقافية اللي عندها واحد الإشاعة دولي. يعني هاد المسائل كلها ملي كتجمعها كيعطيك كيسموها الريبيوتاسيون، يعني سمعة على المستوى الانترنت وعلى المستوى المواقع التواصل الاجتماعي. وهذه تراكمات. هذا غير باش نجاوب على السؤال ديال الاقتصاد وعلاقته بالثقافة يعني كموروث لا مادي، ولكن كذلك كرأس مال لا مادي. يعني ارتباط ديال مصطلح رأس مال اللي هو مصطلح اقتصادي، وعلاش مؤخرا بدينا كنتكلموا عليه ماشي غير من باب ارتباط ديالو بالتراث اللامادي، ولكن ارتباط ديالو بالوقع الاقتصادي. هذاك الشيء علاش كنتكلموا على الرأسمال اللامادي. هذا الرأسمال هذا اللي كيسمح لينا اننا كنستثمروا بزاف، مثلا القطاع الفلاحي، الكره، المنتخب المغربي، الوقع الكبير والكره راه مرتبطه بالثقافه، لاننا كنتكلموا على الفرجه الكرويه. مفهوم الفرجه هو مفهوم مرتبط بما هو فني ثقافي. حتى الخطابات التي يتم إنتاجها خلال مباراة القدم فهي خطابات على شكل سرد، على شكل ملحمة. يعني كتسمع الكرة بحال ما كتبقيش كتفرج كرة، بحال كتفرج شي ملحمة.
المغرب بعيون العالم. المغرب هو المورد الإفريقي الأول للكاميرون سنة 2022 حسب أحدث تقرير حول التجارة الخارجية للكاميرون أصدره مؤخرا المعهد الوطني للإحصاء. وهكذا احتل المغرب المرتبة الأولى على قائمة الموردين الأفارقة، وأرسلت المملكة أزيد من 319,200 طن من البضائع في سنة 2022 إلى الكاميرون، أي ما يمثل 3 أضعاف صادرات السنة السابقة. وهكذا يتقدم المغرب على الكوت ديفوار والغابون. ووفق تقرير دائما يحتل المغرب المرتبة الأولى في هذه المجموعة الفرعية بنسبة 1.4% متبوعا بساحل العاج ثم الغابون.
إكسترا نيوز
بالتراث المغربي نختم هذا العدد، وتحديدا من حدائق المنارة، تحفة مغربية من آثار الموحدين أدرجتها اليونسكو كموقع للتراث العالمي عام 85-900 ألف. حدائق ملكية مغربية من طراز كلاسيكي رفيع تشبه في تصميمها شكل هندسة حدائق الأندلس إلى حد كبير، ويتحدث عنها اليوم عبد المنعم جمال محافظ التراث وإطار تربوي.
تاريخ المنارة أو حدائق المنارة فهي من المعالم التاريخية المعروفة بمدينة مراكش، وهي من أقدم الحدائق التاريخية في الغرب الإسلامي. بالنسبة لمنارة مراكش فهي حدائق فسيحة أو مجموعة من الحدائق الفسيحة يتوسطها صهريج مائي ترجع إلى منتصف القرن الثاني عشر، بنيت في عهد السلطان الموحدي أو الخليفة الموحدي عبد المؤمن بن علي القومي سنة 1157 ميلادية. إذن فهي تعتبر أقدم الحدائق في الغرب الإسلامي. حدائق المرافية تمتد على مساحة تقريبا 88 هكتار، وهي أكبر الحدائق في المغرب، وكانت يعني منتزه للخلفاء الدولة الموحدية.
بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من مغرب التنمية، شكرا لكم على المتابعة.